بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في المغرب، والأخ فهد والأخ مصطفى وجميع الأخوة في المغرب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى، وعلى أن يجعل تدارسنا هذا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ونافعا لنا عنده، ومن يعني التواصل من أجل الله سبحانه وتعالى. فإن هذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه التواصل وهذه يعني الدروس التي تلقى من بعد على الهواء أن تكون يعني من الأشياء التي ينفعنا الله بها في ديننا، من أجل أولا التواصل والتزاور في الله، يعني من أجل يعني كون الإنسان يتصل على أخيه المسلم، أخيه في الله، ويأخذ به عهدا ويسأل عن حاله. وأيضا يعني لنشر العلم، نشر العلم الذي سطره لنا أهل العلم من أحاديث من آيات القرآن، يعني ننشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ننشر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ونتعاون على طلب العلم. هذا إن شاء الله تعالى من الخير الذي من الله علينا به في هذا العصر. فإننا إذا استخدمنا هذه الجوالات وهذا التواصل الاجتماعي استخدمناه في رضا الله عز وجل وفي الدعوة إليه وفي بيان توحيده وبيان سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤجر على هذا إن شاء الله. ويجب علينا أن نحمد الله على هذا ونشكره كثيرا، ونحمده أيضا أن عافانا مما ابتلي به بعض الخلق من استخدام هذه الوسائل في أمور لا تنفع بل تهدم الدين والأخلاق، يعني يستخدمونها في مساخط الله عز وجل. ونحن من الله علينا بهذه الأجهزة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نستخدمها في الخير وفي النفع وفي العلم. ونحن في مساء هذا اليوم، يوم الأحد الموافق في التاريخ للتاسع، وفي الليالي يعني ليلة الاثنين، في الليالي يعني الموافق للعاشر من شهر رجب لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو من الأشهر الحرم. فنواصل بعون الله درسنا وتدارسنا من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونأخذ هذه الليلة 3 آيات فقط، يعني لنتدبر ما استدل به المؤلف رحمه الله ما في هذه الآيات. نأخذ هذا الذي دلت عليه هذه الآيات من مراد الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. استدل رحمه الله، قال: وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. الآية هذه من سورة الزخرف، رقمها 55 من سورة الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني آل فرعون. وهنا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره معنى هذه الآية، فنقل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: آسفونا أسخطونا. وقال الضحاك عنه أيضا: أغضبونا. فكأن هذا معنى واحد، وهذا القول يقول هنا، وأيضا وهكذا يقول قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين، يعني من مفسري السلف من الصحابة والتابعين. والمعنى آسفونا يعني أغضبونا، وقيل أسخطونا، فكأن معنى الغضب والسخط واحد أو حول بعض. فهنا هذا يعني في هذه الآية إثبات صفتين أو إثبات صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وهو الأسف يعني الغضب أو السخط. وقال الله إياكم من سخطه وغضبه وعقابه ومن شر عباده. فهذه من صفات الفعل لربنا سبحانه وتعالى، يجب أن نثبتها لله على الوجه اللائق به عز وجل، ومن غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يغضب لا كغضبنا، ويرضى لا كرضانا، ويسخط لا كسخطنا، بل كل هذا أشياء تليق به سبحانه وتعالى، ولكنها حقيقي يعني يغضب حقيقي ويسخط حقيقة سبحانه وتعالى، ويرضى حقيقة، يعني ليس يعني لا يقال مجاز ولا يحرف. فيقال المراد من هذا من السخط أو الغضب أو الأسف إرادة الانتقام، فأن هذا تحريف للكلم عن موضعه، تحريف لكلام الله عن مراد الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز هذا. فهذا يعني، ولهذا جاء في الحديث في قصة موت الفجأة أنها أخذت آسف يعني أخذت غضب، وجاء عن بعض السلف أنه قال راحة للمؤمن وحسرة على الكافر. فليس كل من مات موت فجأة أنه يعني يعاقب، بل هذا قد يكون راحة له إذا كان مستقيم، وأما الكافر فيكون عليه حسرة والعياذ بالله وانتقام من الله سبحانه وتعالى. هنا نأتي للآية التي بعدها، قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنا كملت الآية هذه، إن هذه من سورة التوبة في قصة المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قادرون وعندهم استطاعة وعندهم أموال، لكن فعلوا ذلك يعني نفاقا وعدم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة، فثبطهم يلا خذلهم الله من أن يخرجوا، وهم يقدرون على ذلك وعندهم سعة، فثبطهم ولكن كره الله انبعاثهم. هنا نأخذ صفة الكراهة، صفة الكراهة لله من صفات الأفعال، وهي تليق بجلال الله، يعني الله يكره كراهة تليق بجلاله، كراهة حقيقية، يكره المعاصي، يكره الشرك، ويكره البدع، ويكره أهلها، يكره المعاصي، ويكره بعض أهل المعاصي، يعني فهذه يعني صفة لائقة بالله على الوجه اللائق به، ولكن كره الله انبعاثهم. فنثبت نأخذ من هذه الآية إثبات صفة الكراهية لله، ولا يقال إرادة الانتقام كما أيضا يأولوه الأشاعرة، بل المراد كراهية حقيقية تليق بجلال الله ربنا سبحانه وتعالى كما تقدم. الآية التي بعدها قال وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، يعني هذه في سورة الصف في أول السورة، قال سبحانه وتعالى أو بعد ما قال يعني في ثاني آية يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه الآية فيها إثباتك يعني فيها إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى، وقيل هي شدة الغضب، وقال الله إياكم من غضبه وسخطه وشر عباده. وقد جاء في حديث عياض بن حمار بن محمد التميمي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وذكر تمام الحديث. فالشاهد من هذا الحديث ومن الآية إثبات صفة المقتل لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والمقت هو شدة الغضب والعياذ بالله. نسأل الله أن يحمينا من سخطه وعقابه، وأن يرزقنا وإياكم رضاه والعمل بما يرضيه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الآية قوله كبر مقتا عند الله، المقت هو شدة الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنه لا يليق بالمؤمن الذي آمن بالله وآمن برسوله أن يقول قولا لا يفعله، لأن هذا لا يليق بالمؤمن، إنما هذا من أفعال أهل النفاق الذين يعدون ويخلفون. أما المؤمن فإنه يقول ويعمل، يقول ويعمل، يصدق قوله عمله. فالمؤمن لا يقول قولا ولا يفعله، بل يعني يكون عادل في هذا، ويحاول أنه لا يأمر بأمر إلا وقد كان من السابقين إليه. وليس معنى هذا أنه لا يأمر بالخير إذا كان لا يفعله، أو لا ينهى عن المنكر إذا كان يقع في بعض المنكرات. لا، يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان عنده بعض النقص وبعض الضعف، لكنه يحاول أنه يعمل، يحاول أنه لا يأمر بشيء إلا وقد طبقه على نفسه إن استطاع، إلا أن يمنعه عجز عن ذلك. فهذا الواجب على المؤمن أن يكون يعني يقول ويعمل، ويكون من السابقين إلى العمل الصالح، ومن الفاعلين للخير الآمرين به، وأن لا يفرح أيضا بأن يمدح بما ليس فيه وما لم يفعله. وقد جاء في الآية الكريمة من سورة آل عمران قوله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا خطر عظيم على من يحب أن يمدح بما لم يفعل، وأن الله يمقت على ذلك أشد المقت سبحانه وتعالى، أشد المقت. وفي حديث آخر أيضا عن أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود وبعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث وقد حسنه بعض أهل العلم، فهو لا ينزل عن درجة الحسن، فإسناده حسن على الأقل. فهو ويشهد له الحديث الذي في صحيح مسلم، يعني أن يشهد ذكر صفة المقت، أن الله يمقت مقت أنه نظر إلى أهل الأرض سبحانه وتعالى ورأى ما هم عليه من مخالفات للتوحيد وحدوث الشرك والمخالفة للرسل، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين عملوا بالكتاب الذي عندهم، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. هؤلاء يعني بقيوا على الخير وبقيوا على الهدى ولم يحرفوا ولم يبدلوا، بل استقاموا على ما عندهم من العلم وعملوا به، حتى لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقصته مشهورة في صحيح البخاري أنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فقال له يا رسول الله ما بال، أو قال متى، سأله عن أول أشراط الساعة وعن الرجل ما بال الولد يخرج أحيانا يشبه أباه أحيانا يخرج يشبه أخواله، وسأله عن أول طعام أهل الجنة، فقال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما كون الرجل يشبه أحيانا أباه وأحيانا أمه أو كما ورد في الحديث فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أخذت الشبه، أو كما ورد في الحديث. ثم أسلم رضي الله عنه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا سمت الحديث بالمعنى. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سل اليهود عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فإن اليهود قوم بهت. فدخل عبد الله بن سلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم من أسلم، يعني إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال فخرج عليهم عبد الله بن سلام، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: أخرج عليهم يا عبد الله. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فالشاهد أن بقايا أهل الكتاب لم يمقتهم الله، كانوا مستقيمين، ولهذا استفادوا من هذا العلم عندما بعث نبي الرحمة الذي رسالته عامة شاملة لجميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال ضمام بن ثعلب رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أنشدك الله الذي خلقك وخلق من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كافة؟ قال: اللهم نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من أهل لا يسمع بها أحد من هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا دليل على أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، لا يسع أحدا من الخلق أن يخرج عن هذه الرسالة ولا أن يتبع غير هذا الرسول بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، بل قد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنه إن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي حديث نزول عيسى بن مريم أنه ينزل حاكما بالقرآن وحاكما بالسنة، حكما مقسط إماما عادلا، أو حكما مقسطا عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال الراوي: أتدري ما أمكم منكم؟ أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم، يعني لا يأتي بشرع جديد. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لأن رسالته عامة، ولهذا قدمه جبريل عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما، فدل على أنه القائد المقدم والشافع في المحشر عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. فلهذا جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا عهد أخذه الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من بعث وهم أحياء ويتبعوه. الله أكبر. فلهذا عرف من عرف من أهل العلم من أهل الكتاب أنه لا سعادة لهم إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبقوا متمسكين بما عندهم من التوراة والإنجيل والعمل بها حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به واتبعوه، فكان لهم أجرهم مرتين كما جاء في الحديث، وهم من الذين لم يمقتهم الله بل من الذين يحبهم الله، لأنهم ثبتوا على الحق حتى جاء الرسول الخاتم فاتبعوه، هداهم الله بسبب تمسكهم بهذا العلم وهذا الكتب، هذه الكتب التي أوحاها الله إلى أنبيائهم، فعرفوا ما فيها من الحق وعملوا به فاتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنجوا من السخط ومن الغضب. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ويبقى درسنا القادم بعون الله تبارك وتعالى من نبدأ من قوله تعالى أو قول المصنف وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعدها من الآيات التي تتحدث عن صفة المجيء لربنا سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلالنا، نتركها للدرس القادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في المغرب، والأخ فهد والأخ مصطفى وجميع الأخوة في المغرب، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى، وعلى أن يجعل تدارسنا هذا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ونافعا لنا عنده، ومن يعني التواصل من أجل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه التواصل وهذه يعني الدروس التي تلقى من بعد على الهوى أن تكون يعني من الأشياء التي ينفعنا الله بها في ديننا، من أجل أولا التواصل والتزاور في الله، يعني من أجل يعني كون الإنسان يتصل على أخيه المسلم، أخيه في الله، ويأخذ به عهدا ويسأل عن حاله، وأيضا يعني لنشر العلم، نشر العلم الذي سطره لنا أهل العلم من أحاديث من آيات القرآن، يعني ننشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ننشر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ونتعاون على طلب العلم. هذا إن شاء الله تعالى من الخير الذي من الله علينا به في هذا العصر، فإننا إذا استخدمنا هذه الجوالات وهذا التواصل الاجتماعي استخدمناه في رضا الله عز وجل وفي الدعوة إليه وفي بيان توحيده وبيان سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤجر على هذا إن شاء الله، ويجب علينا أن نحمد الله على هذا ونشكره كثيرا، ونحمده أيضا أن عافانا مما ابتلي به بعض الخلق من استخدام هذه الوسائل في أمور لا تنفع بل تهدم الدين والأخلاق، يعني يستخدمونها في مساخط الله عز وجل، ونحن من الله علينا بهذه الأجهزة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نستخدمها في الخير وفي النفع وفي العلم. ونحن في مساء هذا اليوم، يوم الأحد الموافق في التاريخ للتاسع، وفي الليالي يعني ليلة الاثنين، في الليالي يعني الموافق للعاشر من شهر رب من شهر جماع من شهر رجب لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو من الأشهر الحرم. فنواصل بعون الله درسنا وتدارسنا من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونأخذ هذه الليلة 3 آيات فقط، يعني لنتدبر ما استدل به المؤلف رحمه الله ما في هذه الآيات. نأخذ هذا الذي دلت عليه هذه الآيات من مراد الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. استدل رحمه الله قال: وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. الآية هذه من سورة الزخرف، رقمها 55 من سورة الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، يعني آل فرعون. وهنا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره معنى هذه الآية، فنقل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: آسفونا أسخطونا. وقال الضحاك عنه أيضا: أغضبونا. فكأن هذا معنى واحد، وهذا القول يقول هنا، وأيضا وهكذا يقول قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين، يعني من مفسري السلف من الصحابة والتابعين. والمعنى آسفونا يعني أغضبونا، وقيل أسخطونا، فكأن معنى الغضب والسخط واحد أو حول بعض. فهنا هذا يعني في هذه الآية إثبات صفتين أو إثبات صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وهو الأسف يعني الغضب أو السخط. وقال الله إياكم من سخطه وغضبه وعقابه ومن شر عباده. فهذه من صفات الفعل لربنا سبحانه وتعالى، يجب أن نثبتها لله على الوجه اللائق به عز وجل، ومن غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، بل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يغضب لا كغضبنا، ويرضى لا كرضانا، ويسخط لا كسخطنا، بل كل هذا أشياء تليق به سبحانه وتعالى، ولكنها حقيقي يعني يغضب حقيقي ويسخط حقيقة سبحانه وتعالى، ويرضى حقيقة، يعني ليس يعني لا يقال مجاز ولا يحرف. فيقال المراد من هذا من السخط أو الغضب أو الأسف إرادة الانتقام، فأن هذا تحريف للكلم عن موضعه، تحريف لكلام الله عن مراد الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز هذا. هذا يعني، ولهذا جاء في الحديث في قصة موت الفجأة أنها أخذت آسف يعني أخذت غضب، وجاء عن بعض السلف أنه قال راحة للمؤمن وحسرة على الكافر. فليس كل من مات موت فجأة أنه يعني يعاقب، بل هذا قد يكون راحة له إذا كان مستقيم، وأما الكافر فيكون عليه حسرة والعياذ بالله وانتقام من الله سبحانه وتعالى. هنا نأتي للآية التي بعدها، قال: وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنا كملت الآية هذه من سورة التوبة في قصة المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قادرون وعندهم استطاعة وعندهم أموال، لكن فعلوا ذلك يعني نفاقا وعدم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة. فثبطهم يلا خذلهم الله من أن يخرجوا، وهم يقدرون على ذلك وعندهم سعة. فثبطهم ولكن كره الله انبعاثهم. هنا نأخذ صفة الكراهة، صفة الكراهة لله من صفات الأفعال، وهي تليق بجلال الله، يعني الله يكره كراهة تليق بجلاله، كراهة حقيقية، يكره المعاصي، يكره الشرك، ويكره البدع، ويكره أهلها، يكره المعاصي، ويكره بعض أهل المعاصي. يعني فهذه يعني صفة لائقة بالله على الوجه اللائق به، ولكن كره الله انبعاثهم. نثبت، نأخذ من هذه الآية إثبات صفة الكراهية لله، ولا يقال إرادة الانتقام كما أيضا يأولوه الأشاعرة، بل المراد كراهية حقيقية تليق بجلال الله ربنا سبحانه وتعالى كما تقدم. الآية التي بعدها قال: وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذه في سورة الصف، في أول السورة قال سبحانه وتعالى، أو بعد ما قال يعني في ثاني آية يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا أو فهذه الآية فيها إثباتك، يعني فيها إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى، وقيل هي شدة الغضب، وقال الله إياكم من غضبه وسخطه وشر عباده. وقد جاء في حديث عياض بن حمار بن محمد التميمي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وذكر تمام الحديث. فالشاهد من هذا الحديث ومن الآية إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والمقت هو شدة الغضب والعياذ بالله. نسأل الله أن يحمينا من سخطه وعقابه، وأن يرزقنا وإياكم رضاه والعمل بما يرضيه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الآية قوله: كبر مقتا عند الله، المقت هو شدة الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنه لا يليق بالمؤمن الذي آمن بالله وآمن برسوله أن يقول قولا لا يفعله، لأن هذا لا يليق بالمؤمن، إنما هذا من أفعال أهل النفاق الذين يعدون ويخلفون. أما المؤمن فإنه يقول ويعمل، يقول ويعمل، يصدق قوله عمله. فالمؤمن لا يقول قولا ولا يفعله، بل يعني يكون عادل في هذا، ويحاول أنه لا يأمر بأمر إلا وقد كان من السابقين إليه. وليس معنى هذا أنه لا يأمر بالخير إذا كان لا يفعله، أو لا ينهى عن المنكر إذا كان يقع في بعض المنكرات. لا، يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان عنده بعض النقص وبعض الضعف، لكنه يحاول أنه يعمل، يحاول أنه لا يأمر بشيء إلا وقد طبقه على نفسه إن استطاع، إلا أن يمنعه عجز عن ذلك. فهذا الواجب على المؤمن، أن يكون يعني يقول ويعمل، ويكون من السابقين إلى العمل الصالح، ومن الفاعلين للخير الآمرين به، وأن لا يفرح أيضا بأن يمدح بما ليس فيه وما لم يفعله. وقد جاء في الآية الكريمة من سورة آل عمران قوله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهذا خطر عظيم على من يحب أن يمدح بما لم يفعل، وأن الله يمقت على ذلك أشد المقت سبحانه وتعالى، أشد المقت. وفي حديث آخر أيضا عن أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود وبعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث وقد حسنه بعض أهل العلم، فهو لا ينزل عن درجة الحسن، فإسناده حسن على الأقل. فهو ويشهد له الحديث الذي في صحيح مسلم، يعني أن يشهد ذكر صفة المقت أن الله يمقت مقت أنه نظر إلى أهل الأرض سبحانه وتعالى ورأى ما هم عليه من مخالفات للتوحيد وحدوث الشرك والمخالفة للرسل، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين عملوا بالكتاب الذي عندهم، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. هؤلاء يعني بقيوا على الخير وبقيوا على الهدى ولم يحرفوا ولم يبدلوا، بل استقاموا على ما عندهم من العلم وعملوا به، حتى لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقصته مشهورة في صحيح البخاري، أنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فقال له يا رسول الله ما بال، أو قال متى، سأله عن أول أشراط الساعة وعن الرجل ما بال الولد يخرج أحيانا يشبه أباه أحيانا يخرج يشبه أخواله، وسأله عن أول طعام أهل الجنة، فقال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما كون الرجل يشبه أحيانا أباه وأحيانا أمه أو كما ورد في الحديث، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أخذت الشبه، أو كما ورد في الحديث. ثم أسلم رضي الله عنه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا سمعت الحديث بالمعنى. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل اليهود عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فإن اليهود قوم بهت. فدخل عبد الله بن سلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم من أسلم، يعني إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال فخرج عليهم عبد الله بن سلام، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام أخرج عليهم يا عبد الله، فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فالشاهد أن بقايا أهل الكتاب لم يمقتهم الله، كانوا مستقيمين، ولهذا استفادوا من هذا العلم عندما بعث نبي الرحمة الذي رسالته عامة شاملة لجميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال ضمام بن ثعلب رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنشدك الله الذي خلقك وخلق من قبلك الله أرسلك إلى الناس كافة، قال اللهم نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من أهل لا يسمع بها أحد من هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا دليل على أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، لا يسع أحدا من الخلق أن يخرج عن هذه الرسالة ولا أن يتبع غير هذا الرسول بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، بل قد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنه إن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي حديث نزول عيسى بن مريم أنه ينزل حاكما بالقرآن وحاكما بالسنة، حكما مقسط إماما عادلا أو حكما مقسطا عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال الراوي: أتدري ما أمكم منكم؟ أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. يعني لا يأتي بشرع جديد. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لأن رسالته عامة، ولهذا قدمه جبريل عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما، فدل على أنه القائد المقدم والشافع في المحشر عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. فلهذا جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا عهد أخذه الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من بعث وهم أحياء ويتبعوه. الله أكبر. فلهذا عرف من عرف من أهل العلم من أهل الكتاب أنه لا سعادة لهم إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبقوا متمسكين بما عندهم من التوراة والإنجيل والعمل بها حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به واتبعوه، فكان لهم أجرهم مرتين كما جاء في الحديث، وهم من الذين لم يمقتهم الله بل من الذين يحبهم الله، لأنهم ثبتوا على الحق حتى جاء الرسول الخاتم فاتبعوه، هداهم الله بسبب تمسكهم بهذا العلم وهذه الكتب التي أوحاها الله إلى أنبيائهم، فعرفوا ما فيها من الحق وعملوا به فاتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنجوا من السخط ومن الغضب. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة، وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ويبقى درسنا القادم بعون الله تبارك وتعالى نبدأ من قوله تعالى، أو قول المصنف وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعدها من الآيات التي تتحدث عن صفة المجيء لربنا سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله، نتركها للدرس القادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.